بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
ويقصد من الضلال لما من مراسيل الزهري متأخر وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه لم يسقط واحدا وإنما أسقط أكثر من واحد. أيوة يحمل على ما مر إطلاق هذا كما ذكر الحاكم. أين وقفنا في الكفاية؟ كم؟
158.
ملك هنا اسمه نعم. ها؟ عبد الله. اقرأ يا عبد الله. 58 عمان.
قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق البزاز. قال أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران السكري. قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا زكريا بن يحيى المروزي، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر، سمع عروة بن الزبير يقول حدثتنا عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له فبئس رجل العشير أو بئس رجل العشيرة، فلما دخل ألان له القول. قالت عائشة يا رسول الله قلت له الذي قلت، قلت له الذي قلت، فلما دخل ألنت له القول. قال يا عائشة إن شر الناس منزلة يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه، ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بئس رجل العشيرة دليل على أن إخبار المخبر بما يكون في الرجل من العيب على ما يوجبه العلم والدين من النصيحة للسائل ليس بغيبة، إذ لو كان ذلك غيبة لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد عليه السلام بما ذكر فيه والله أعلم أن يبين للناس الحالة المذمومة منه وهي الفحش فيجتنبوها، لأنه أراد الطعن عليه والسلب له. وكذلك أئمتنا في هذا العلم في العلم بهذه الصناعة إنما أطلقوا الجرح فيمن ليس بعدل لئلا يتغطى أمره على من لا يخبره فيظنه من أهل العدالة فيحتج بخبره، والإخبار عن حقيقة الأمر إذا كان على الوجه الذي ذكرناه لا يكون غيبة.
نعم، إذن الحافظ الخطيب الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يورد الآن الأدلة على جواز ذكر الراوي بالعيب الذي فيه نصحا للأمة، وكذلك من باب الإرشاد والإخبار بحاله، فإن كان من العدول قبل قوله وإن كان من غير العدول رد، وهذا من باب التدليل على جواز الجرح والتعديل. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنوا له فبئس أخو العشيرة. ثم لما دخل بش في وجهه فقالت وتعجبت عائشة قالت يا رسول الله قلت الذي قلت فلما دخل ألنت له في القول؟ قال يا عائشة إن شر الناس منزلة يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. فهنا يقول الخطيب رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على إخبار خلاص هتنزل خلاص هي لو فصلت تفصلنا انت بدك تعمل لها رقية ها طيب مش محتاج. قال دليل على أن إخبار المخبر بما يكون في الرجل من العيب على ما يجيب العلم والدين من النصيحة للسائل ليس بغيبة. لكن هذا يا إخوان ماذا؟ هذا في من يحتاج إلى تبيين، من يحتاج إليه. فالعلماء بيّنوا أحوال الرواة لحاجة الناس إلى مروياتهم، ولأننا لا نأخذ إلا من العدود ولا تصح الروايات إلا عن وبعد نظر في رواتها. وإذا كان لا تقبل الروايات إلا إذا تكلم أو نظر العلماء في الروايات، ولا يتأتى النظر في الرواة إلا بمعرفة أحوالهم وعدالتهم، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والوسائل لا أحكام المقاصد. لكن إذا كان في أشخاص هؤلاء لا حاجة إلى رواياتهم كالشعراء والأطباء ومن لم يتوقف على أخذ العلم عنهم، فهؤلاء لا حاجة إلى النظر في عدالتهم في ضبطهم في إتقانهم. ولذلك لم يتعرض أئمة الجرح والتعديل إلى الكلام في الشعراء والأطباء وهكذا، وإنما تكلموا في المحدثين وتكلموا في الرواة، تكلموا في الرواة. نعم.
قال ومما يؤيد ذلك حديث فاطمة بنت قيس الذي أخبرناه عبد الرحمن بن عبيد الحربي قال أنبأنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثني إسحاق بن الحسن الحربي حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك حاء وأخبرناه الحسن بن أبي إسحاق القاضي حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير فتسقطته فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قالت تلك امرأة يخشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فسعلوك لا مال له. أنكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته ثم قال أنكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا كثيرا وارتبطت به. في هذا الخبر دلالة
وارتبطت به
في هذا الخبر دلالة على أن إجازة الجرح للضعفاء من جهة النصيحة لتجنب الرواية عنهم وليعدل عن الاحتجاج بأخبارهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر في أبي جهم أنه لا يضع عصاه عن عاتقه وأخبر عن معاوية أنه صعلوك لا مال له عند مشورة استشير فيها لا تتعدى المستشير. كان ذكر العيوب الكامنة في بعض نقل السنن التي يؤدي السكوت عن إظهارها عنهم وكشفها عليهم إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام وإلى الفساد في شريعة الإسلام أولى بالجواز وأحق بالإظهار.
أيوة، معنى هذا يريد الخطيب أن يقول أن فاطمة جاءت تشتكي أو تستشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر يخصها وفي أمر يتعلق به، فإن وقعت مفسدة وقعت عليها وما تعدت إلى الإسلام والمسلمين. فلما استشارته في معاوية قال سعلوك لا مال له، أبو الجهم قال لا يضع عصا عن عاتقه، كناية عن كثرة ضربه للنساء. ثم قال انكحي أسامة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيبا وأمرا من معرفته لحال هذين الصحابيين، مع أنه لو ترك ذكر هذا العيب وإن سلمنا بوقوع مفسدة فإن هذه المفسدة تقع على فاطمة فقط. فإذا جاز ذكر العيب في الرجل مع مفسدة قاصرة على فرد، فما بالك إذا كانت هذه المفسدة عامة على الأمة أو على المسلمين؟ إذن فذكر العيب في الراوي لمصلحة الأمة من باب أولى، لكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العيب في فلان وفلان لمصلحة فاطمة وفي مصلحة قاصرة. قال هنا قال وأخبر عن معاوية أنه صعلوك لا مال له عند مشورة استشير فيها لا تتعدى المستشير، مصلحة خاصة. كان ذكر العيوب الكامنة في بعض نقلات السنن التي يؤدي السكوت عن إظهارها عنهم وكشفها عليهم إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام وإلى الفساد في شريعة الإسلام أولى بالجواز وأحق بالإظهار، يكون هذا من باب أولى. إذن فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض العيوب وجرح لبعض الرجال في أمور خاصة يؤخذ منه مشروعية الجرح في الأمور ماذا؟ العامة والتي تعم للمسلمين من باب أولى، ويؤخذ منه برضو من باب ماذا؟ في الباب الخاص. فلو جاءك رجل يطلب منك النصيحة في رجل تقدم بالزواج لابنته، فهذا أصل حديث فاطمة بنت قيس الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. نعم. فترة العدة تمكث في بيته. لم يكن لها ظهر، لم يكن لها مكان تعتد، لأنه مات بالشام. فالأصل أن المرأة تعتد في البيت الذي توفي فيه زوجها، ولكن لم يكن أو طلقها البتة وهو غائب بالشام، وكان هذا الطلاق ليس موتا، ليست عدة وفاة. نعم،
حديث
من قال ليس لك نفق عليه نفق
في زيارة
الله أعلم أنت تقول قراءة. وعمتا ليس المبتوتة كذلك سكنة، سيكون من هذه الزيادة. نعم.
قال وأما الغيبة التي نهى الله عنها بقوله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، وزجر الرسول
عنها بقوله،
وزجر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها بقوله يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم. فهي ذكر الرجل عيوب أخيه يقصد بها الوضع منه والتنقص له والإزراء به فيما لا يعود إلى حكم النصيحة وإيجاب الديانة من التحذير عن ائتمان القائم وقبول خبر الفاسق واستماع شهادة الكاذب. وقد تكون الكلمة الواحدة لها معنيان مختلفان على حسب اختلاف حال قائلها، ففي بعض الأحوال يأتم قائلها وفي حالة أخرى لا يأتم.
طيب، هنا الإمام الذهبي يرد على من طعن في علماء الجرح والتعديل واتهمهم بالغيبة المحرمة، واستدل بقوله تعالى لا يغتب بعضكم بعضا، فقال وبقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين، فقالوا هذه نصوص من الكتاب والسنة على تحريم الغيب. فأجاب عن هذا الإمام خطيب البغدادي فقال ذكر الرجل عيوب أخيه يقصد بها الوضع منه والحط والتنقص والازدراء فيما لا يعود على الأمة بالنفع ولا التحذير، فهذه الغيبة المحرمة، فهذا موجود في بعض الناس الذين تراه مبجلا معظما محبا لعالم من العلماء من علماء السنة مثلا، فإذا ما وقع بينه وبين هذا العالم شيء كونه ما استضافه أو ما رحب به أو وقع بينه وبين هذا العالم شيء فإذا به يسل بعد ذلك السهام عليه ويبدأ بعد ذلك بتجريحه والنظر في دفاتره وكتبه وأشرطته علّه يقف على كلمة أو زلة أو خطأ، ثم يقوم بجمع هذه الأخطاء التي ما يسلم منها إنسان، فمن ذا الذي ما سأقط ومن له الحسنى فقط. فإذا وقف على كلمتين أو جملتين أو فتوى أو بعض الفتاوى إلى غير ذلك قام مشنعا وجعل ذلك من أصول الدين، وجعل التحذير من هذا الرجل هو تحذير من أئمة الضلال والبدع، وأن الدفاع عنه هو دفاع عن المبتدعة والضالين. هذا من الخبث، وهذا والعياذ بالله من الأعمال الفاسدة، فلا هو بالذي قام لله ولا قام دفاعا عن منهج السنة والجماعة، وإن كان يريد أن يتكلم في أئمة البدع والضلال فأئمة البدع والضلال كثرة كافرة لا كثرهم الله، فكان الأولى أن يسلط لسانه على هؤلاء، لكن ترى الصوفية قد سلم منه، وترى كذلك التكفير قد سلم منه، وترى العلماني قد سلم منه، وما سلم منه علماء السنة، ما سلم منه علماء السنة، بل يرى أن الطعن في علماء السنة هو أولى من الطعن في اليهود والنصارى، وأولى من الطعن كذلك في المعتزلة والجهمية والمرجئة إلى غير ذلك، وهذا خطأ، هذا بلاء. نقول نعم الجرح والتعديل جائز بضوابطه، جائز أن يقوم الرجل دفاعا عن الدين وعن عقيدة المسلمين فيدافع ويتكلم في من أراد قدحا في هذه العقيدة وفي هذا المنهج، أما أن يأتي العالم قد شهد له علماء السنة بالاستقامة فيتتبع بعض الأخطاء ويخرج بالطعن وهو إلى آخره، فما سلم أحد، لا أحمد بن حنبل سلم ولا ابن تيمية سلم من خطأ ومن زلة، وما سلم أحد. ولكن ما هو الفارق؟ فرق أن هذا رجل عالم من علماء السنة، مرجعية للكتاب والسنة، يفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، والخطأ الذي وقع لسانه فيه وأمر محتمل، وهذا الذي قاله الخطيب، قال وقد تكون الكلمة الواحدة لا معنيان مختلفان على على حسب اختلاف حال قائلها. يعني الكلمة قد تخرج مجملة، قد تحتمل معنى سيئا وقد تحمل على معنى صالحا. فإن كان قائلها من علماء السنة المدافعين المعتقدين للمنهج الصحيح حملت على المحمل الحسن، وإن كان قائلها من أهل البدع المدافعين المناطحين عن البدعة والضلالة يحمل مجمله على مفصله وعلى بدعته. وهذا الذي ذكره العلماء من المتأخرين كفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد كما في رسالة قيمة له رفقا أهل السنة بأهل السنة، وهذه رسالة قيمة على صغر حجمها، لكن يضبط هذه أو هذه المسألة وهذا الموقف. وهذه فائدة الآن وقفنا عليها من كلام الخطيب تضاف إلى ما أورده وما أورده غيره. فالناس في هذا الباب بين طرفين وسط، بين طرف غالي فإنه يجرح العالم بالخطأ أو بالخطأين ويهتك ستره ويحط من قدره وشأنه، وهو ليس بذاك العالم ولا العارف ولا المطلع، بل ما اعترض عليه من قول قد قال به علماء آخرون من أهل السنة والجماعة، وطرف آخر من المتساهلين الذين يقطعون ويغلقون باب الجرح والتعديل ويعدون اعتراض العالم بأدلة وبراهين بعد النصح والإرشاد، يعدون قوله مفرقا للأمة وغيبة ونميمة وتفريقا للصف وتشتيتا للكلمة، فيريدون إغلاق هذا الباب. والصواب هو التوسط والاعتدال، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فيكون هذا الباب بضوابطه فيترك ذلك لأهل العلم والفضل، للعالمين بأسباب الجرح والتعديل، للمخلصين الذين يريدون نصحا للأمة وكذلك ذبا عن حياض السنة. أما أن يقوم بهذا الباب كسير وعوير وثالث ما فيه خير ويفتح المجال لصغار ماذا؟ بعضهم ليس بطلبة علم أصلا، بعضهم ليس بطلبة علم، بل يقوم أحدهم فلان مبتدع، فلان أخبث من ثور بن يزيد الكلاعي وعمر بن عبيد، فلان أضر على الإسلام من اليهود والنصارى، فلان هذا من علماء السنة، من علماء السنة، بل من الذين قد يكون شهد له من علماء السنة. نعم لو أتى بمقالة وعاند في مثل مقالات بدعية وإن شهد له من شهد فإنه يسقط بعد ذلك، لكن المشكلة أننا رأينا حقيقة اتساع للخرق على الراقع في هذه الأيام وما سبق، فنسأل الله العفو والعافية. نقف عند هذا إن شاء الله.